بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب صدقة العلانية. وقوله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إلى قوله: ولا هم يحزنون، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا تمامه. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا، أي في حال السر، وعلانية أي في حال العلانية، فلهم أجرهم عند ربهم، أجرهم العظيم عند ربهم على هذه الصدقة التي أكثر منها بالليل والنهار والسر والعلانية. ولا خوف عليهم، أي فيما هم قادمون، لأن من أسباب من فضل الصدقة أنها تبعد صاحبها عن النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، وهي من أسباب دخول الجنة. ولا هم يحزنون على ما خلفوا، ومما خلفوه العمل الصالح وهي الصدقة والإكثار منها، فيجدون آثار أعمالهم الصالحة الطيبة في حياتهم وبعد مماتهم. وقد يحفظ الله عز وجل ذرية العبد بصلاحه وبإحسانه وإنفاقه. قال الله: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. قال ابن عباس: لم ينقل عنهما صلاح، وإنما حفظ بصلاح أبيهما. والدلالة من الآية واضحة، وهي الإنفاق في العلانية، أي هذا مما يرغب فيه، والأفضل أن ينفق الإنسان في السر، لكن هؤلاء لكثرة صدقاتهم أنفقوا في الحالين، في حال السر ينفقون، وربما كانت نفقاتهم في السر أكثر من العلانية، وفي حال العلانية كذلك ينفقون. وصدقة العلانية قد تكون أفضل من صدقة السر في حال، وهو أن يقتدي المتصدق به آخرون، يعلنها ويتصدق علانية ليقتدي به الآخرون فيتتابعون على الصدقة. إذا كان بهذا القصد فتكون أفضل في هذا الحال، كما جاء في حديث جرير حين قام ذلكم الرجل الأنصاري بعد أن حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة على أولئك الذين قدموا المدينة وعليهم أثر الفاقة مجتاب النمار، فحث على الصدقة، فقام رجل من الأنصار بسرة كادت يده أن تعدل بها، بل قد عدلت وتصدق، فتتابع الناس في الصدقة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار وجهه كأنه مذهبة شدة الفرح لأن رأهم تتابعوا في الصدقة على هؤلاء المحتاجين. ثم في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا. فسن سنة حسنة، وهو أنه تصدق بشيء مشروع دلت الأدلة عليه، فأحيى هذه السنة فتتابع الناس الصدقة، وليس فيه دلالة على استحسان البدع كما ذهب إلى ذلك بعض أهل البدع، فهي سنة حسنة وليست بدعة حسنة، فالبدع كلها سيئة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا فعل شيئا مشروعا محثوثا عليه ألا وهو الصدقة، فتتابع الناس في هذا العمل الصالح. وقال رحمه الله تعالى: باب صدقة السر، أي باب فضل صدقة السر. ولا شك أن صدقة السر أعظم أجرا، فهي أدعى للإخلاص. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، وفي بعضها ما أنفقت يمينه، من شدة المبالغة في السر أن شماله لا تعلم ما أنفقت يمينه. فهؤلاء أو فهذا المتصدق من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقال ما صنعت يمينه، وفيه فضل صدقة السر. وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسر بالصدقة، أو قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وهذا من أدلة فضل الإسرار بالصدقة، وهكذا القرآن إلا إذا دعت المصلحة أن يجهر به. قال: وقال الله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات فنعمة الصدقة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أي من الجهر بها وإبداؤها. وقال رحمه الله تعالى: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. وترجم بالغني، والحديث ذكر فيه الغني والسارق والزاني، وصدق عليهم خطأ، إذ أن المتصدق لا يعلم أنها وقعت في يد واحد من هؤلاء إلا بعد أن وقعت. قالوا: ترجم البخاري رحمه الله تعالى بالغني لأنه معروف بغناه، الصدقة عليه مما يثير العجب أكثر، فترجم بالغني، بخلاف السارق والزانية فليس مشهورين وواضحين كوضوح الغني. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة، قال: حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان السماء، وهو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر على قول الأكثر الدوسي اليماني المدني حافظ الصحابة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته ووضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته ووضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. قوله: قال رجل، قال الحافظ لم أقف على اسمه، ووقع عند أحمد من طريق ابن الهيعة عن الأعرج في هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل، قال: لا تصدقن، وفي رواية مسلم وغيره: الليلة، أي أنه أراد أن يتحرى بصدقته المحتاج وأن يستخي بها، كونه تصدق الليل. قال: لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، أي اجتهد أن يضعها في يد محتاج ولا يعلم به إلا الله، فوضعها في يد سارق ولم يعلم أنه سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، أو رأوا أثر الصدقة عليه وأثر المال بين يديه وسألوا فأجاب، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق. هذا مما يدعو إلى العجب، ونستفيد أنهم كانوا يتحرون المحتاج الذي يستعين بصدقته على الطاعة، وهذا الذي، وإذا علم أن المتصدق عليه يستعين به على المعصية لا يجوز أن يتصدق عليه، إذا علم المتصدق أنه يستعين به على المعصية، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لكن إن جهل فليس عليه. فقال: اللهم لك الحمد، أي حصل له شيء من الندم فأراد أن يبدل هذه الصدقة، وفيه جواز إبدال الصدقة إذا وقعت في غير محلها، لا سيما الصدقة الواجبة، فقال: اللهم لك الحمد، أي على شيء وما أراد ولكن حصل، لا أتصدقن بصدقة في بعضها الليلة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية وهو لا يعلم، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فحصل له شيء من الأسف، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، أراد أن يبدلها لأخرى ليكون يؤجر أو يعظم أجره، فأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقتي فوضعها في يد غني، فأصبح يتحدث وصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له، قيل له أن صدقتك مقبولة. في رواية الطبراني في مسند الشاميين روى الحديث من طريق أحمد بن عبد الوهاب عن أبي اليمن بهذا الإسناد، فساءه ذلك، فأتى في منامه وفوتي في منامه. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج عنه، وكذا الإسماعيل من طريق علي بن عياش عن شعيب، وفيه تعيين أحد الاحتمالات التي ذكرها ابن التين وغيره. قال الكرماني: قوله أتي أي أري في المنام، أو سمع هاتفا ملكا أو غيره، أو أخبره نبي، أو أفتاه عالم وقال غيره، أو أتاه ملك فكلمه. فقد كانت الملائكة تكلم بعضهم في بعض الأمور، وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم تقع إلا النقل الأول حين جاء عند الطبراني أو أتي في منامه، أتي في منامه فهو آت فأخبره. وفي رواية عند الطبراني: إن الله قد قبل صدقتك، وجاء بلفظ: أما صدقتك فقد قبلت، إنما الأعمال بالنيات، لأنه تصدق بصدقة أراد أن تقع في يد محتاج، واستخفى بأن تصدق في الليل وتحرى أدى الذي عليه، وكانت من كسب طيب كما يدل عليه سياق الحديث كونها قبلت منه، فأجره الله على نيته. ثم قيل له ما ذكر في الحديث: أما صدقتك على سارق فلعله يسرق، لأن السارق في الغالب يسرق لحاجة، فإذا جاءه مال يستكفي به ويستغني به عن الصدقة عن السرقة، ولعل الله يقذف في قلبه التوبة فيترك السرقة ويحصل له العذاب. وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، أي أن بعض النساء لضعف دينها ربما اشتدت عليه الحاجة فمكنت نفسها من أجل أن تعطى شيئا من المال، فإذا جاءها مال من أهل الخير تستعف به. وأما الغني فلعله يعتبر فينفق ما أعطاه الله، يقول: أنا غني وما أتصدق مع أن الله قد وسع علي، وهذا رجل جاء في هذا الوقت ويبحث أن محتاج حتى يتصدق عليه، فلعله يفعل مثل فعل هذا المتصدق أو أن يتصدق بأكثر. الشاهد أن الإنسان يؤجر على نيته. وأيضا مما يستدل به على هذا ما جاء في الصحيح: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معل. يعني يزيد أخرج صدقته إلى المسجد ليتصدق بهذه الصدقة على محتاج، جاء ابنه معل وأخذها، قال والله، ثم جاء بالصدقة، قال والله ما إياك أردت. قيل له: لك ما نويت ولك ما أخذت، لك ما نويت ولك ما أخذت. هذا أيضا مما يستدل به على صدقة السر، كون هذا الرجل تصدق بالليل وقعت صدقته على يد هؤلاء.